بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مجددا في برنامجكم نظرات في الفقه السياسي، وموضوع حلقة اليوم هو التحالف السياسي في الإسلام، ضوابطه ومحدداته، من نحالف ومن نخالف، وما يجوز التحالف فيه وما يحرم التحالف لأجله، وما حكم التحالفات التي تمت في عصرنا الحالي بين دول إسلامية ودول غاصبة. كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول تأصيلها وتنزيلها على الواقع المعيش معية الأستاذ الدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة. أستاذ، مرحبا بكم ضيفا على هذا البرنامج. فضيلة الدكتور، ما التحالف السياسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التحالف السياسي هو في الواقع تآلف بين عدد من القوى، سواء كانت هذه القوى كيانات سياسية، أقطابا، حركات، قوى متعددة، تآلف بينها يستهدف أساسا الإفادة المتبادلة من القدرات، على اعتبار أن التحالف يكون لتحقيق أهداف تتجاوز عادة طاقات الكيان الواحد أو القطب الواحد أو الطرف الواحد. فالتحالف يكون على أساس لقاء مشترك حول تحقيق أهداف عامة، ويستهدف الإفادة المتبادلة من قدرات الأطراف المتحالفة لتحقيق هذا الهدف الكبير. وهذا الأمر واضح في فكرة التحالف منذ القديم، بمعنى أن التحالف عادة لا يكون في القضية الجزئية التي يستطيع الطرف الواحد أو القطب الواحد أن يصل إليها من خلال طاقته الذاتية ومن خلال قدراته الخاصة، بل يكون في الأهداف الكبرى. ومنه ما نعرفه مثلا من حلف الفضول الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه أنه أنني شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت فيه أو به إلى الإسلام لأجبت. هذا الحلف كان يستهدف أساسا رفع الظلم عن كل ساكن بإقليم مكة المكرمة، بمعنى كان الهدف منه هو رفع الظلم، وهو هدف نبيل، هدف سام، عن كل مقيم وكل ساكن وكل وافد على مكة. وهذا الهدف لم يكن بالإمكان قبيلة من القبائل العربية، حتى من قبائل قريش، أن تقوم به وحدها. نعم. ولهذا كان تحالفا بين القبائل كلها لتحقيق هذا الهدف الكبير.
أنتم أستاذ متخصصون في مجال العلوم السياسية، فهل التحالف الذي كان في زمن رسول الله أو في الجاهلية هو نفس التحالف الذي نعرفه الآن بهذا المصطلح، أم أنه حصل له تطور في التطبيقات وفي الشروط وفي الآليات؟
الواقع هنالك قاعدة حديثة تعبر في هذا الاتجاه، تسمى في قضية التحالفات تعظيم التوقعات الاستراتيجية، أي أنه إذا كان هنالك حلف أو مشروع تحالف بين عدد من الأقطاب وعدد من الأطراف، فلا بد من تعظيم التوقعات الاستراتيجية من خلاله، بمعنى السعي فيه للإفادة بأكبر قدر ممكن من الطاقات المتبادلة للأطراف لتحقيق هذا الهدف الكبير، ولا يكون في الواقع الوقوف ولا الاتفاق على قاعدة مشتركة، ولا يكون هنالك إجماع على حد أدنى من المساحة المشترك إلا إذا كانت الأهداف بهذا المستوى، بمعنى أننا حتى نحفز ونستثمر كأعلى مستويات ما يكون من مستويات الاستثمار للطاقات الأطراف المختلفة، لا بد أن نوسع الأهداف الاستراتيجية لفكرة التحالف. بالنسبة لقضية التطور الذي عرفه المفهوم، طبعا الآن نحن نستعمل في مقابل مفهوم العهود، والقرآن الكريم يدعو الناس إلى الوفاء بالعهود، مفاهيم حديثة من قبيل الاتفاقيات والشراكات إلى غير ذلك، لكن الواقع الفكرة المركزية في هذا الأمر تطورت، ثبتت في مقابل تغير أساسي مس مضمون هذه التحالفات، بمعنى أن الذي وقع أنه بدلا من الاتفاقيات أو من التحالفات على أساس تحقيق أهداف في مساحة معينة في موضوع واحد في مجال خاص، أصبحت التحالفات اليوم أو التحالفات السياسية تحاول أن تلامس قضايا الإنسان التي تتخذ ما يسمى بالطابع الكوني أو الإنساني أو الطابع الذي يمس الإنسان في كل مكان، أي الظواهر التي تمس الإنسان مطلق الإنسان. فصرنا نشهد تحالفات عالمية تحت عناوين كبيرة تجتمع لها مختلف الطاقات الحية في المجتمع الإنساني، من قبيل التحالفات الدولية المنادية بالفضيلة، المحافظة على الأسرة التي تحاول أن تحمي البيئة، التي تناهض العولمة، التي تناهض
والعكس أيضا.
والعكس صحيح طبعا، حتى لأن هذه طبيعة الأهداف حينما تكون عبارة عن خيط ناظم يربط بين القوى والطاقات الموجودة على الصعيد العالمي، فلا شك أنها تحتاج إلى تحشيد أكبر عدد ممكن من القوى لتحقيق الإفادة من الطاقات كما قلنا سابقا.
إذا كان التحالف هو تجمع يعني القوى كلها والأطراف المتعددة من واحدة، وهذه القضية قد تكون يعني مقبولة أو غير مقبولة، فهل هناك حدود للتحالف الشرعي والتحالف الممنوع شرعا؟
نعم، في الواقع هذه المسألة في غاية الأهمية، لأن كثيرا من النقاشات التي تدور الآن حول فكرة المعاهدات والتحالفات تدور في الغالب حول القواعد الشكلية كما يسمى بالاصطلاح القانوني لقبول المعاهدات، أي أن يكون هنالك وفاء بهذه العهود، أن تكون الاتفاقيات والتحالفات قائمة على أهداف واضحة ومعلنة ومنذ البداية إلى غير ذلك. لكن أتصور أننا إذا أردنا أن نحقق القول في هذا المجال وأن نأتي بالقاعدة التي تستوعب التحالفات كيفما كانت وتقدم أجوبة عليها، لا بد أن ننفذ إلى المضمون، إلى مضمون فكرة التحالف في الإسلام. وأظن أننا هنا بحاجة إلى أن نتساءل عن منظومة القيم السياسية في الإسلام، بمعنى أنه كل نسق معرفي وقيمي وأخلاقي لا بد أن تكون له منظومة من القيم، وأن نتلمس ونبحث عن القيمة المركزية في هذه القيم التي تستطيع أن تكون معيارا أو يمكنها أن تكون معيارا وحكما في قبول هذا النوع من التحالفات أو رفضه. أتصور أنه بالنسبة للإسلام على المستوى منظومة القيم، فإن القيمة المركزية العليا فيه في مجال القيم السياسية هي قيمة العدالة. نحن نرى مثلا أنه في النموذج الرأسمالي الليبرالي كانت القيمة الأساسية هي قيمة الحرية، وفي النموذج الاشتراكي كانت القيمة الأساسية هي قيمة المساواة بين الناس، حتى لو أدت هذه المساواة إلى التسوية بين غير المتماثلين وبالتالي ظلم أحدهما. في الإسلام حينما نتحدث عن قيمة العدالة فإننا نتحدث عن قيمة مركزية إذا ما رعيت في التحالفات بين أي مكون من مكونات الأمة أو تحالفات القوى الأساسية للأمة مع غيرها، إذا ما رعي مبدأ العدالة هذا كان هذا التحالف مشروعا وينظر حينئذ إلى مضمونه وإلى تفاصيله. أما إذا لم يراعي هذا المبدأ فإن فكرة التحالف من الأساس في هذه الحالة تكون غير مقبولة، لأن أي تحالف يؤدي إلى الإخلال بميزان العدالة بين الناس فإنه لا شك يكون موذنا ويكون سببا في إثارة مشكلات أخرى تؤدي إلى مزيد من الفرقة وتشتت الجهد وضرب الوحدة الفكرية والسياسية للأمة بدلا من أن تكون عنصرا موحد ومحفز للطاقات.
نعم، هذا من الناحية النظرية. لو نزلنا إلى بعض الوقائع وبعض النوازل التي تعيشها أمتنا اليوم، وقد يعني تصدى لها مجموعة من الفقهاء ومجموعة من العلماء ليعطوا رأي الشرعية فيها، هل هي جائزة أم غير جائزة، خاصة في قضية التدخل الأمريكي في أرض العراق. وقد أفتى كبار علماء المملكة العربية السعودية بفتوى بجواز الاستعانة بالأمريكان وبغيرهم لكي يطيحوا ظلم ظالم، كما جاء في يعني مضمون فتوى أن الواجب استعمال ما يدفع الضرر ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر للمسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلق بصد العدوان وإزالة الظلم. وهذا الكلام قد نشر واشتهر، لكن جمهور من الفقهاء والعلماء أيضا عارضوا هذه الفتوى بقوة، من بينهم الشيخ صفر الحوالي والشيخ سلمان العودة وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي، كلهم خالفوا هذا الاتجاه وبينوا أن هذه الفتوى لا تقوم على مستند شرعي برأيهم. برأيك أي الأمرين ينبغي أن نفعل، أن نجلب المصالح لأمة الإسلام أم أن ندرأ المفاسد؟ أي هل هذا الدخول الأمريكي إلى بلاد العراق وإلى بلاد أفغانستان وخاصة بعد مرور مدة طويلة، هل هو كان بالفعل يدخل في إطار التحالفات المشروعة، في إطار التحالفات الخادمة لأمة الإسلام ووحدة الإسلام ودولة الإسلام، أم أنه عكس ذلك كان تحالفا في غير محله حسب النتائج التي نراها وحسب
نعم الواقع وجيه جدا ما تفضلتم بالإشارة إليه من اعتبار مصلحة الأمة في مثل هذه الأمور. هل يمكن أن تكون مثل هذه التحالفات أو ما يطلق عليه من تحالفات بين بعض الأطراف داخل الأمة وبعض الجهات الأجنبية، هل يمكن أن تكون في مصلحة الأمة أو لا تكون؟ الواقع أن مثل النظر إلى الأمور بمثل هذا المنهج الذي أشرتم إلى بعضه في سؤالكم يغيب عنصر أساسي جدا في التفكير حينما نفكر في مصلحة العليا للأمة، في مصلحتها كما يقال بالتعبير العسكري الحديث الاستراتيجي. يغيب أن هنالك رابطة أساسية هي رابطة الأمة، وأن الأمة هي المحدد والمعيار في الحكم على القيم والأحداث والمواقف السياسية. التجربة التاريخية للأمة تثبت دائما أن السماح للتدخل الأجنبي في القضايا في قضايا الأمة الداخلية لا تكون نتيجته إلا ضد مصلحة هذه الأمة. والواقع أنه ليس غريبا أن الإسلام ركز من خلال المنطلق القرآني على أن القضايا الأساسية الداخلية للأمة مهما بلغت من الإشكال، مهما بلغت فيها مستوى المشاكل، لا تحل إلا داخليا حتى لو بلغت مستوى الاقتتال. فأشار القرآن الكريم أنه إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أي أنه حتى لو وصل الإشكال وحد الاقتتال فإنه ينبغي أن يكون هنالك حرص من القوى الأساسية للأمة على إبقاء هذه المشكلات في داخل نطاق الأمة. لأن التجربة التاريخية تعلمنا أن نفاد الطرف الأجنبي إلى مشاكل الأساسية للأمة لا يحلها بل يفاقمها، بل في بعض الأحيان يؤبد هذه المشاكل ويستبقيها. وبين أيدينا المثال الأندلسي الشهير الذي سمحت فيه القوى أو الجماعات الداخلية للأمة من خلال كيانتها السياسية عبر تجربة ملوك الطوائف للطرف الأجنبي بأن يتدخل، فكانت النتيجة ما نعرف. ثم بعد ذلك في تجربة الدولة العثمانية مع الثورة العربية الكبرى وعلاقتها بالأجنبي وما تلا ذلك من اتفاقية سايكس بيكو وترسيم الحدود السياسية التي لازلنا نعاني منها إلى اليوم، والأمر نفسه يمكن أن يقال حتى عن التجربة التي نحن بصددها. فماذا جنت في النهاية القوى الأساسية الأقطار الإسلامية الأمة الإسلامية عموما من هذا التدخل الأجنبي؟ بعد ذلك صار هذا التدخل عبئا جاثما على صدر الجميع، ثم استعمل هذا التدخل لضرب دولة من الدول العربية والإسلامية، وبعد ذلك أصبحت المشكلة أن ينتقل هذا العدوان إلى بلد آخر وآخر من خلال قواعد دائمة يعاني منها حتى من أدخلها أول مرة.
هذا الذي تفضلتم به بصفة عامة ولم تحللوا قضايا تفصيلية لبلد العراق مثلا،
نعم.
هناك من يرى على أن طغيان الحاكم آنذاك صدام حسين كان يعني قاهرا للشعب وقاهر ومستبدا، وأن هذا المحتل بتحالفه مع هذه الكيانات المجاورة لبلد العراق أو حتى القوى العراقية التي يعني استقدمته قد وقع نوع من الحورية. نعم هناك دماء تسيل، ولكن هناك من يرى أن هناك نوع من الحورية، هناك نوع من النضج السياسي الذي أخذ يظهر ويبدو على هذه الساحة. فلعل في الأمر أيضا منافع لا ينبغي أن نغمض العين عنها.
فأنا أتصور أنه إذا أردنا أن نحسب الأمور بميزان المصالح والمفاسد أو المنافع، فإن تطورات الأحداث التي وقعت في العراق ما بعد سقوط بغداد وما بعد الاجتياح الأمريكي للعراق أثبتت في الواقع في نظري تهاوي كثير من هذه المقولات. لأن الذي وقع بعد ذلك أثبت أن خيار الرهان على الأجنبي، الرهان على المحتل الخارجي، لم يكن أحسن حالا، وأن النتيجة التي آل إليها البلد لم تكن فقط مزيدا من كبت حريات الناس والاعتداء عليهم ومن خلال وطأة الاحتلال الثقيلة على صدرهم، بل أكثر من ذلك تهديد السيادة البلد ووحدته الداخلية وإشعال فتنة طائفية داخلية وبوادر حرب أهلية حقيقية بين الجماعة الداخلية للأمة وللمجتمع. هذه الأمور كلها إذا أردنا أن نضعها في ميزان المفاسد والمصالح يبدو لنا كيف أن الرهان على الأجنبي لا يمكن أن يؤدي، حتى لو أدى في المدى المنظور في المدى البسيط إلى أهداف آنية، فإنه على المدى الطويل لا يكون في المحصلات الاستراتيجية إلا في صالح هذا الأجنبي في سعيه نحو الاستقرار.
نزيد هذه النقطة تفصيلا بعد فاصل قصير.
نعم.
أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
أسأل الله يرضى عليكم هذه اللغة لا تستخدموها وسوف يعينكم الله، لكن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. امتلك لغة إيجابية. والقرآن يقول لنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. دعوة إلى المراجعة، دعوة إلى التصحيح. أما الاستكبار عن الحق فهو ألا يستمع الإنسان إلى الحق، وأما الاستكبار بغير الحق فهو التكبر على عباد الله. إن طال لم يملل وإن يكن موجزا ود المحدث أنه لم يوجز.
أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم مجددا معية الدكتور سمير. كنا قد توقفنا عند الوضع الإسلامي في العراق وفي أفغانستان وفي بلدان كفلسطين مثلا، وقلنا أن استخدام الأجنبي للتحالف معه من أجل إطاحة مستبد أو ظالم قد استفادت منه مجموعة من الأحزاب أو مجموعة من التكتلات مثلا في كردستان أو الشيعة في العراق وغير ذلك. فهل هذا الاستخدام إن كان ينفع طرفا من الأمة فبإمكانها أن تتحالف معه، والطرف الآخر يناقضه أو يخالفه، فهل هذا يدخل في إطار السياسة الشرعية عموما وفي إطار يعني التكتيك السياسي الذي يمكن أن يلعب به الإنسان وأن يستخدم هذا الأجنبي؟
أنه في الواقع سأذنك في تحفظ على قضية استفادة طرف من أطراف في معادلة الجماعات الداخلية للأمة من تدخل الطرف الأجنبي، لأن هذا المنظور في الواقع يعتبر أن المكونات الداخلية للأمة فيه يصلح أن يتعامل معها بمنطق الأغلبية الغالبة والأقلية المغلوبة، وهذا منطق خطير لأنه يسمح بتفجير الوضع الداخلي في كل المجتمعات العربية.
هو منطق الديمقراطية ليس كذلك؟
هو منطق الديمقراطية صحيح، لكن الديمقراطية نفسها عندها محددات قانونية دستورية تمنع أن يكون هنالك ما يسمى الآن في الأدبيات السياسية بديكتاتورية الأغلبية أو بهضم حقوق الأقليات أو بالاعتداء على أي من فضائل أو مجال حرية طرف من الأطراف. هذا الموضوع يعود بنا إلى تعريف الجماعة المكونات الأساسية للأمة. نحن حينما نتحدث عن الوضع الداخلي، عن الجبهة الداخلية للبلدان في الوطن العربي أو في الأمة الإسلامية، نتحدث عن مكونات طبيعية، عن الجماعات الداخلية للأمة التي تتكون منها هذه الأقطار وهذه المجتمعات وهذه الأمة تكونا طبيعيا، وبالتالي فإنه لا مجال ولا معنى لأن نتحدث عنها بمنطق الصراع الداخلي ومنطق الغالبية المغلوب. صحيح أنه على المستوى السياسي كانت هنالك تجاوزات، ونحن هنا لا نحاول أبدا أن نبرر الاستبداد والديكتاتورية أبدا. هذا الاستبداد والديكتاتورية الداخلية هي أمر مدان، وقد رأينا عواقبه الوخيمة كيف تجلت في كثير من أقطار العالم العربي والعالم الإسلامي. لكن ينبغي أن يكون هنالك حس بفكرة وحدة المصير، بأننا كأوطان نعاني تحديا مشتركا، وبالتالي فإنه مهما رهنت الأقلية أو الطرف من الأطراف على النفوذ الأجنبي، فإن النفوذ الأجنبي والاستقواء بالأجنبي هو استقواء زائل، والطرف الأجنبي قد يميل لصالح كفة طرف من الأطراف ما دامت مصالحه هنالك، ثم ما يلبث أن يعود إلى الطرف الآخر.
وكيلت يوم وكيل الثور الأبيض.
صحيح، وهذا الأمر لاحظناه مثلا في التجربة العراقية. نعم. كيف أن النظام العراقي السابق كان يستفيد عبر سنوات طويلة من دعم القوى الأساسية التي أطاحت به في النهاية لصالح طرف آخر. نعم. والذي تغير في هذه المعادلة هو أولا المصالح، ثم وهذا أمر مهم جدا، الذي تغير هو توجهات هذا النظام لصالح مشروع استقلال وطني وبناء بنية للبحث العلمي ووقوفه مواقفا سياسية كان من خلالها قد قارب أو لامس الخطوط الحمر التي لا يسمح للنظام السياسي في المنطقة أن يقاربها.
أستاذ سامي، لو انتقلنا من العلاقات الدولية إلى العلاقات داخل الدولة الواحدة، لو وجدنا أن كثيرا من الأحزاب السياسية في البلدان الإسلامية كالإخوان المسلمين في مصر أو كحزب العدالة والتنمية في تركيا أو حزب العدالة والتنمية في المغرب أو حزب الله في لبنان قد تحالف مع قوى أخرى علمانية أو مسيحية من أجل قضايا يعني مشتركة، فهل هذا يعتبر نوع من البراغماتية ونوع من النفاق السياسي كما يسميه البعض، أم أن هذه قضايا مقبولة ومشروعة؟
لا أعتقد طبعا أنه نوع من النفاق السياسي أو حتى من البراغماتية السياسية. أنا أتصور أن هذا استجابة طبيعية للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نحن على مستوى المنطقة نواجه كمجتمعات كأمة كأقطار تحديات هائلة لا يمكن لجهة ولا لطرف ولا لحزب أن يواجهها وحده، ولا أن يدعي أن بإمكانه التعامل معها بمفرده أبدا. وبالتالي فإننا نكون بإزاء ضرورة أن يكون هنالك تحالف بين عدد من القوى الأساسية للأمة. نحن نعرف اليوم على صعيد العالم العربي مثلا أن القوى الأساسية داخل هذه المجتمعات التي يراهن عليها ليست كلها ذات توجه واحد، لا إسلامي ولا علماني، وأن القوى الأساسية في هذه الأمة تمثلها التيارات الإسلامية والتيارات القومية والتيارات العلمانية والتيارات اليسارية وما إلى ذلك. مواجهة التحديات الخارجية الهائلة التي تواجه وجودنا كمجتمعات وكبلدان وكأقطار تقتضي بالضرورة أن يقوم هنالك تحالف بين هذه الأطراف كلها لتستطيع أن تجيب على الأسئلة التي تواجهها جميعا. الأمر أكثر من ذلك، أنا أتصور أنه حتى ما يتحدث به إلى الآن عن ثنائية الرسمي والشعبي هو أمر ينبغي أن يتجاوز لصالح جبهة وطنية يتكامل فيها الرسمي بالشعبي، الأهلي والمدني بالسياسي بالرسمي، جميع القوى الأساسية للأمة، لأن التحديات الخارجية التي تواجهنا تحديات أخطر.
جبهة وطنية في أفق جبهة الأمة.
صحيح، جبهة على المستوى الداخلي في سبيل تطوير هذا السلوك ليصير سلوك النخبة على امتداد على مستوى الأمة كلها لنستطيع أن نواجه. نحن اليوم نعاني من بقايا اختراق أجنبي، من الإصرار الأجنبي على التدخل في شؤوننا الداخلية، من مشروع تحرر لم يكتمل ولا زالت بوادر انعكاساته أو نموذجه المضاد أو المعاكس تتبدى في عدد من الأقطار والدول، في ظل إرادة التجزئة والتفتيت والاستحواذ على خيرات الأمة والعبث بمصيرها وتصفية قضاياها بحلول من خارج إرادتها. هذه التحديات كلها لا يمكن لطرف من أطراف الداخلية ولا قوة من القوى السياسية والمجتمعية الداخلية في الأمة أن تتعامل معها بمفردها مطلقا.
إذن لا يمكن أن نقول إنها فقط ميكيافيلية وأن الغاية تبرر الوسيلة أو أن هذا الأمر مرحلي.
لا، أنا أتصور أنه لأن الوسائل هنا نفسها ليست محتاجة إلى تبرير، أن وسيلة التحالف هي وسيلة مشروعة. يعني حتى إذا احتكمنا سواء إلى الغايات أو الوسائل فإن كلا الأمرين مشروع، الغايات كبيرة وتقتضي ذلك، وسيلة التحالف هي وسيلة طبيعية في ظل حالة التعددية في القوى والتوجهات التي تعرفها مجتمعاتنا وأمتنا.
ما رأيكم لو كان هذا التحالف هو مرتبط بموازين قوى انتخابية؟ فنجد مثلا بعض الأحزاب الإسلامية يعني تتحالف مع أحزاب علمانية أو أحزاب مسيحية، ويكون في ذلك التحالف إضرار بقوى إسلامية أخرى في نفس الدائرة الانتخابية، فهل هذا الأسلوب مقبول مشروع من الناحية الإسلامية وكذا من الناحية السياسية؟
لا، هو من الناحية الشرعية طبعا معروف أنه كيف قلنا هذا بداية أنه أن أي تحالف من التحالفات ينبغي أن لا يجور على قيمة من القيم الأساسية للأمة ولا على مبدأ أساسي من مبادئها إلا ما رجح وفق منطق المقاصد باعتبار تغليب أخف أو تقديم أخف الضررين أو تغليب أرجح المصلحتين. لكن بالنسبة للتحالفات الداخلية أتصور أنه إذا كانت هذه التحالفات قائمة على المنطق الانتخابي فإن المنطق الانتخابي منطق مؤقت وعابر. الأجدى في تقديري أن تكون التحالفات على أساس الأهداف المشتركة، على أساس تقوية المساحة المشتركة، مساحة الإجماع، وما أحوجنا في الواقع داخل مجتمعاتنا إلى مساحة الإجماع هذه.
هل فصلتم في هذه النقطة؟ يعني ما هي المساحات بالتدقيق التي ينبغي لكل القوى الوطنية والقوى الإسلامية أن تتحالف من أجلها لكي تعود هذه الأمة إلى قوتها؟ لأننا نرى في الغرب هناك تحالفات دائمة ومستمرة وفي قوة متزايدة لا بين الدول ولا بين الأفراد الذين يكونون يعني قوى سياسية داخل بلد ما.
الواقع حينما ننظر اليوم إلى خريطة الوطن العربي وإلى العالم الإسلامي وإلى هذه الأقطار المختلفة داخل هذا المجال الحضاري، نجد للأسف أننا بإزاء عملية تفتيت أو تآكل داخلي للأسف تمارسها بعض النخب التي تستمد شرعيتها من خارج انتماءاتها الحقيقية. بمعنى أننا نجد أننا على كل مستوى بلد من البلدان ومجتمع من المجتمعات نركز بإلحاح كل عناصر الخلاف، سواء كانت هذه عناصر الخلاف أو الفرقة هذه لغوية أو عرقية أو دينية أو طائفية أو مذهبية أو سياسية أو غير ذلك. وهذا الاتجاه هو في الواقع ينبغي أن يكون اتجاها مقلقا لكل من يحرص على مستقبل هذه المجتمعات. نحن في بيئة سياسية دولية تقتضي مع أو مقتضاها في الزمن الذي نعيش فيه أن يكون هنالك مساحة إجماع داخلية يجمع عليها أبناء الوطن جميعا ويتفق ولا يخرج عليها. هذه المساحة تتضمن أولا الهوية المجتمعية للبلد، أننا الهوية الأساسية لكل بلد من البلدان، لكل بلد من البلدان، بمعنى أننا إذا كنا نتحدث في حالة المجتمع المغربي عن بلد عربي مسلم ينتمي إلى الفضاء الجغرافي الإفريقي بمكونات عرقية أو
الإسلام هو رابط بين كل،
نعم، فإننا في بيئة مجتمعية متعددة لكن هنالك هوية جامعة بينها تشكلت مع تشكلها المجتمعي بالإسلام وعاشت به مدة 15 قرن من الزمن.
نعم،
هذه الهوية ينبغي أن تحترم وألا تصادم، لأن مصادمتها يعني تفتيت أو تآكل للحمة الداخلية لمساحة المشترك الوطني. المسألة الثانية هي المصالح الاستراتيجية لهذا البلد، مصالحه الوطنية والسياسية في حدودها القصوى، يعني ينبغي أن تكون مساحة إجماع، ألا يكون هنالك من يدخل عليها بخط الاختراق. المسألة الثالثة وهي المصلحة الداخلية في مقابل أو في مواجهة محاولة الاختراق الأجنبي، فيكون هنالك جبهة وطنية حقيقية تحمي هذا الإجماع الداخلي وتحمي اللحمة الوطنية الداخلية في محاولة الاختراق الأجنبي التي تلعب لصالح طرف من الأطراف أو لتفتيت هذه اللحمة. هذه الأمور ينبغي أن تكون مساحة إجماع داخلي وأن توسع حولها دائرة الإجماع ما استطعنا، لأننا بهذه الطريقة نضمن وجود قاعدة للحوار وللاحتكام وقوة أساسية في الأمة تقوم بدور الوسيط والحكم الذي يستطيع أن يلم أو أن يجمع هذه الأطراف على هذه المساحة المشتركة، وبالتالي كما قلنا في مستهل هذا اللقاء أن تكون هنالك تبادل للمنافع من خلال الإفادة المتبادلة من القوى التي تتمتع بها كل جهة من هذه الجهات على صعيد الأمة الداخلية.
هناك مؤلفات في هذا الباب، بعضها يتحدث عن التحالف السياسي في الإسلام، وفي خضم الحديث عن هذا التحالف عبر التاريخ وكيف تحولت الحركة الإسلامية من حركة الولاء والبراء والمفاصلة والمقاطعة كما مثلتها مدرسة سيد قطب رحمه الله، ثم بعد ذلك الدخول إلى المجال السياسي والممارسة السياسية، فبدأت فكرة التحالف يعني تنشط، فيعبر عن هذا بنوع من الانتقال من مدرسة إلى مدرسة، بل هناك من يعتبر أن هذا ليس انتقالا وإنما هي مدرسة المفاصلة، هي نفسها مدرسة المشاركة السياسية وبالتالي التحالف السياسي. فهل ترون أن هذا انتقال من مدرسة يعني عرفت زمن من السجون ومن أدب السجون إلى مرحلة المشاركة والبناء والتعارف على الآخر عن كتب الاحتكاك به في الميدان، أم أن الأمر كما قال أحدهم هو مجرد مدرسة واحدة؟
نعم، الواقع أنا أتصور أو أرى أنه ليست هنالك فقط انتقال أو عملية انتقال واحدة، هنالك في الواقع مجموعة من القطائع وقعت في الوعي، قطائع حقيقية وقعت في الوعي السياسي الإسلامي الحديث، وهنالك عدد
من ليس انتقالا سلسا.
هذه القطائع كانت نتيجة إلى تشكل الدولة الحديثة، دولة الاستقلالات الوطنية التي كانت عبارة عن دولة حبلى بعدد من المشاكل والانقسامات التي نتجت عن مرحلة الاستعمار، وبالتالي أثر هذا الوضع العام في الوعي السياسي الإسلامي وفي هذه الفئات التي تمثله. وأنا في تصوري أن هذه النقلات أو هذه القطائع ليست عيبا، بالعكس هي تعبر عن مستوى من الرشد والنضج والقدرة على النقد الذاتي التي تسمح لهذا الوعي بأن يرقى وأن يلامس القضايا الحقيقية التي تواجهه في مرحلة من المراحل بعمق ورؤية ثاقبة وقدرة على التعامل معها. وهو أمر في تقديري ينبغي أن يشجع، بمعنى أنه إذا كانت هنالك جهات معينة قد انتقلت من فكرة المفاصلة مع المجتمع والنظر إليه نظرة تجعله في خارج الدائرة الإسلامية في تصورها، وأنها تحمل له مشروعا من خارجه أو من خارج حالته الراهنة ليعود، ثم انتقلت بعد ذلك من خلال تدرج في وعيها السياسي إلى درجة آمنت بأصالة انتمائها لهذا المجتمع وأنه هو المجتمع والبيئة المجتمعية التي أنبتتها وأنها ينبغي أن تخدم هذا المجتمع بكافة الوسائل، فإن هذا اتجاه ينبغي أن يزكى ويشجع.
أستاذ سمير، أريدنا أن لا نقاطعك في أمر المقاطعة الإبستيمولوجية التي تحدثت عنها. نشكركم على سعة صدركم وعلى ما تفضلتم به من أجوبة. أعزائنا المشاهدين، الشكر موصول إليكم على تتبع هذه الحلقة، وإلى اللقاء إلى في فرصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.